من كان إلا ما سعى وأن يسعى لهم سوف يرى إلى آخر الآيات الموجودة في القرآن الكريم والتي ليس هذا مجال بسطها وتفصيلها. السؤال الثاني، إذا كان قلب المسيح عمل تنفيذي على هذا الوضع، فلماذا يكره المسيحيين واليهود ويرونهم آثمين معتدين على الشيء المسيح؟ مين يزعل من اليهود؟ أنا كان من المقرر أن يكون يهودا الخليطي مصدق، بل ربما لو أن المجامع المسلمية ربنا طول في عبرها ثم يأتي ببراء اليهود من دم المسيح، كان عليهم أن يميزوه يهودا إلى الأقانون. هل يهودا هو أقوى الأقانون لأن هو الذي استطاع أن يمسك بإذن الله ويتآمر به ويفعل به كل حاجة؟ ثم إن اليهود كانوا إذا أكثر الناس عبادة لله لأنهم نفذوا مراد الله، لأن الله أراد أن يصل ابنه وهم قاموا بهذا وهم نفذوه، وإذا المصلح الذي طلب المسيح أقوى من المسيح يستحق العبادة فقط. سؤال الثالث، هل كان يدين ابن الله يقول ابن الله وصلت للتكفير عن خطيئة البشر ضروريا، أو كانت هناك وسائل أخرى من الممكن أن يغفر الله بها خطيئة البشر؟ يعني كان ضروري مفيش أمام الله حل إطلاقا إلا هذا الأسلوب، ولا كان في استثناء ممكن؟ دي نقطة عايزين نفكر فيها. تعالوا نسمع من المسيحيين ماذا قال. الجواب عن ذلك يقدمه الكاتب مسيح هو الحس او الحس بولس صافار، يقول لم يكن تجسد الكلمة ضروريا لإنقاذ البشر، كانش امر ضروري بل اسكت الموت، ولا يتصور ذلك مع القدرة الالهية الفائقة الطبيعية. الرجل عائل جدا يقول ما كانش ضروري، وعلينا ان احنا نتصور ان القدرة الالهية فائقة، بل لو كان الرجل ده اشد ذكاء لقال ما قيمة ادم او ما قيمة لسان بشر على هذه الارض التي تساوي شئت ملكوت الله. لو ان الواحد نظر نظرة كبيرة الى ملكوت الله لعلم ان هذه الارض كلها لا تساوي ذرة في ملكوت الله، فضلا عن انها سفينة جان من اهتمام ان ربنا يبعث ابنه وحيده ليطلب تكفير عن خطيئة ادم، كل هذا من اجل هذا الكوكب الصغير الذرة العالقة بالفضاء والدائرة في الهواء. الاسلوب الجزء الاول سليم وعاقل، ولابو اخجة احيانا يبدا الانسان بمقدمة عقلانية ثم ينتهي بخاتمة صبيانية، بدأ عاقلا ثم انتهى في مستشفى الأمام العقلية، ولا اسمع وهو يحسب على ذلك. يقول ايه؟ الجواب عن ذلك مقدمه كاتب مسيح هو القصد دون الصواب بقوله لم يكن تجسد الكلمة ضروريا لإنقاذ البشر، ولا يتصور ذلك مع القدرة الإلهية الفائقة الطبيعة. عظيم وحسي نتيجات برجع بيقول ايه؟ ثم يسترسل هذا الكاتب فينشر السبب اختيار الكلمة ليكون تباء لخطيئة البشر فيقول إلا الله على وفرة ما له من الذرائع. الجمع ليس كبير تصحيح أمامه، لا على إن الله على وفرة ما له من الذرائع إلى فداء النوع البشري وإنقاذه من الهلاك الذي نتج من الخطيئة ومعصية أمره الإلهي، قد شاء سبحانه أن يكون الفداء بأعز ما لديه لما فيه من القوة على تحقيق الغرض وبلوغه في الله. حد فهم حاجة؟ يعيد النص، الراجل بيقول ربنا عنده ذرائع كثيرة، أبسط الذرائع العقلية إن يقول له عفوت عنك يا آدم، يا آدم رحمتك، خلاص يا آدم أنت تبت. ربنا في القرآن العبارة تقوى، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنما إلى الرجل يعود ثم يسترسل هذا الكاتب فيذكر السبب باختيار الكلمة ليكون فداء لخطيئة البشر فيقول إن الله على وفرة ما له من الذرائع يعني الأساليب والطرق إلى فداء نوع البشر وإنقاذه من الهلاك الذي نتج من الخطيئة ومعصية أمره الإلهي قد شاء سبحانه أن يكون الفداء بأعز ما لديه. طبعا ما يجي فيه آدم لابن الله ولا أجيب من آدم بأعز ما لديه لما فيه من القوة على تحقيق الغرض وبنوه في الشريعة. ربنا عاوز يوصل بسرعة. طيب يا رب انت آلاف السنين منذ أخطر آدم بالكتاب يا رب بقالها 2000 سنة بس اللي انت عملتها دي. طب والآلاف السنين وإيه السرعة؟ أين هي السرعة؟ ونصرخ في وجه هذا الكاتب إنه ليس من الحكمة في أي شيء أن نستدي بدينار ما نستطيع أن نستديه بكل. ده موضوع تقدر انت تسلم تحل وراح تدفع مليون جنيه. بقى ده اسلوب لو فعل الانسان يبقى انسان غير طبيعي في تصرفاته لا يقدر عليه. فما بالك بالله سبحانه وتعالى يستطيع زي ما قال الخسيس انه عنده ذرائع كتير لكن هو عاوز يحل المشكله بسرعه. هو بعد الاف السنين يقول بسرعه طيب عاوز يحلها بسرعه. ما هو الاسلوب السريع؟ ان انا ضاع مني شلم زي المشكله اللي بيقولوها الراجل ضاع مني عود كبريت ولع عود الكبريت كلها اللي بيدور على عود الكبريت. فانا يعني عاوز اعوض مشكله بفن المفروض اصرف كل قرش واحد عشان خلاص المشكله راح ادفع 100 جنيه. واجابه اخرى هذا السؤال واجابه اخرى عن هذا السؤال نقتبسها من كاتب مسيحي اخر. هو خد بالك ان كل كاتب مسيحي يرد على سؤال باسلوب وكل الاساليب متناقضه. يعني الثالث تفسيره هيشوف في الليالي القادمه الف تفسير والان ما وصل الى تفسير الصلب الف اسلوب ما وصل الى اسلوب. كل موضوع امامه الاساليب السؤال ده بيجاوب عليه اجابه اخرى واجابه اخرى عن هذا السؤال نقتبسها من كاتب مسيحي اخر هو الاب بولس الياس الذي يقول مما لا ريب فيه ان المسيح كان باستطاعته ان يستدعي البشر ويصالحهم مع ابيه. خد بالك كان المسيح ممكن يصالح الناس مع ابوه بكل نواحي. ده كلام المسيح وبولس الياس بيقول مما لا ريب فيه أن المسيح كان باستطاعته بدل ما ينذبح الجمل ده كان باستطاعته أن يستدعي البشر ويصالحهم مع أبيه بكل نواحي أو بفعل سجود بسيط أو يستدعى أمام الله كان ربنا عفى عن البشر أو بفعل سجود بسيط يؤديه باسم البشرية جمعاء لأبيه السماوي لكنه أبى إلا أن يتألم بطولة بطول الدم لكنه ابى الا ان يتالم جبته واستبرك لان ممكن اقول ده راجل هويته حب الالام والمتاعب ما هو في نوع كده نوع هويته حب الالام فهو الراجل صارع ورد على هذا قال لك ليس لانه مريض بتعشق الالم ولا لان اباه ظالم يضطرب لمرء الدماء يفرح للدم وبخاصة دمجه الوحيد وما كان الله بسفاح ظلوم لكن الله الابن جاء مع الله الاب ان يعطي الناس انسولا كلام شاء جاء ان يعطي الناس انسولا خالدة من المحبة تبقى على الظهر وتحركهم على الندامة على ما افترضوه من آثام وتجعلهم وتحملهم على مبادلة الله المحبة. يعني ايه؟ تنفع عظيم شاء. شاء الله ان لم تحمل وقف على الصليب وتبغلت التصوير يعني ما كانش مربوط تتسمر في الرصائد يعني ما يقدرش يشتري السجن هنا ولا يدخل الى عظم الرب، وانما في اللحوم الناشئه اتسمر في السجن وانضرب على وشه حتى هيئه فيه الشوك وانضرب بالخربه في جنبه. كل ده علشان يعلمنا ان احنا يكون انسانة خالدة من المحبة، عن حب الشكل تبقى على الظهر وتحركهم على الندامة على ما اقترفوه من آثام وتحملهم على مبادرة الله بالمحبة. الله بالتأكيد ما يتحبش أبدا، لأن الله بهذا الشكل ده من جوع وعين وإرهاق. إذا كان ما يعز عليه إرهاق أنا أعز عليه أبدا. إذا كان نازل ابن صابر هتبيع الدنيا وأقول له لا انا اذا كنت تقول لي احمد دفع مبلغ ليه يا مدير. سؤال اخر، ومرة ثالثة نصرخ في وجه هذا المؤلف مؤكدين انه صور الداء ادق تصوير عندما تكلم عن الدماء والقتل. كان شاطر جدا وذكي لما تكلم عن الدماء والقتل، ولكنه عندما بدا يجيب ويصف الداء تعثر وتبع ولم يقل الا عبارات جوفاء لا تحمل اي معنى. السؤال الثاني، وانا اعود الى القدس دون الصباح ونساله كما سال، اذا كان الكلمه قد تجسد لمحض الخطيئه الاصليه فما العمل في الخطايا التي تحدث بعد ذلك؟ المسيح سلم لخطا خطيئه اخرى في مصائب جديده لما لا يستفيد من اعمال او من خطايا. خطيب ادم للتصوير فكل من شجره بلا ان تقول كل خلاص ذات البشريه نجدت بعد في قعر الجحيم بعد من بلسنا. طيب بعد المسيح ماذا حدث؟ في يعين كل ده حدث، ما الذي يفعله الله بعد ذلك؟ هيبعث ابنه ثاني ولا هيعمل ايه؟ نحن بنسال الاسيس اللي هو دول الشباب بيقول ايه؟ يجيب هذا الكاتب بما يلي في الحرف الواحد، هو عرض السؤال بجوده يقول ايه؟ اذا عاد الله الى اجتراح الخطايا فالذنب ذنبه خلاص ربي العكس بقى في مكان اوعوا تنتظر هو بعث مره واحد عارف الخاطر قال الا ما انتم بقى روحوا فالذنب ذنبه لانهم انسوا النور وعسوا عنه مبشرين الظلم بإرادتهم. فمن يرد حقيقة بالنسبة لآدم، ده آدم كان أعقل وأفهم وأقدر على الفهم منا لأنه كان قريب عهد بربه، إنما إحنا قلنا يعني زادت قسوة القلوبية فإزاي يحطينا أمام الأمر الواقع؟ وليه ما حطش آدم أمام الأمر الواقع؟ ومعنى ذلك أن خطيئة واحدة مؤلمة ربنا كل يقول ده عن الخطيئة واحدة سحر، وأن ملايين الخطايا سواها بقيت وجدت بعد ذلك وسيحاسب الناس على ما اقترفوه. وبعض ما اقترفوه أقسى من عصيان آدم، لقد أنكر بعض الناس وجود الله وهاجمه آخرون وسخروا بجنته وناره، وانا ابيت وادعى بعضهم ان له ولد وله زوجه. فلماذا كانت مظاهره التجسد لخطيئه واحده وتركت خطايا لا تعد؟ سؤال ثاني، اين كان عبد الله ورحمته منذ حادثه ادم حتى صلب المسيح؟ كان ربنا غير عادل وغير رحيم؟ لانه الامور العظيمه ان الله ما بين العدل والرحمه، اذا كان العدل والرحمه متلخبطين. أين كان عبد الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح؟ وبعد أن الله ظل تعالى عن ذلك ظل حائرا بين العدل والرحمة آلاف السنين حتى قبل المسيح منذ ألف عام فقط أن يطلب للتكفير عن خطيئة آدم. السؤال العاشر، ويلزم في جميع الشرائع، يلزم في جميع الشرائع أن تتناسب العقل، العقوبة مع الذنب في العقل يا جماعة. أما نيجي نعاقب يبقى العقوبة قد الذنب. قد ده بالعكس زي المسيحيين بيقولوا إذا ضربت أخوك على خدك الأيمن فأجر الله الأيمن. وطبعا التعبير غلط. ليه؟ وأنا شرحت في الصغر أيه. لأن لما بضرب واحد بضربه على خده الهوس الايسر، فكان المفروض اذا ضربك اخوك على خدك الايسر فاجرناه الايمن، لكن هو قال لك اذا ضربك اخوك على خدك الايمن فاجرناه الايمن. العقوبه لازم تكون حد الذنب، فهنا بيقول يلزم في جميع الشرائع ان تتناسب العقوبه مع الذنب. فهل يتم التوازن بين صلب المسيح على هذا النحو وبين الخطيئه التي ارتكبها ادم؟ يا ناس ادم اخطا وسلم الشجره، جهد كل انبياء ومرسلين واولياء وصالحين من بعد ادم وتوبات وصلوات واجيال واجيال، وكل دول نجاسات وكل دول حرموا ملكوت السماوات لحد ما يجي ربنا يبعث ابنه وحيد يتقمص او يتجسد او يتالم ثم ينصر. ده كله على الشركه من السماء. السؤال الحاجة هذا، إلى أن خطيئة آدم التي لم تجد عن أن تكون أسلم من سبب نهي عنها، قد عاقبه الله عليها باتفاق المسيحيين والمسلمين. المسيحيين بيقول لك وكلم الشجرة بيصعب المسلمين، حلو رأس لحديث كلم الشجرة ربنا عقب الله من الجنة، خلاص يعني انت مش عايزني افتح بعد كده، كلم الشجرة راح من الجنة خلاص. هذا إلى أن خطيئة آدم التي لم تجد عن أن تكون أسلم من شجرة نهي عنها، قد عاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة. ولا شك أنه عقاب كافي، بل حرمان من الجنة الفيلانة والخروج إلى الكدح والنصب عقاب ليس بهين، عقاب صعب. وهذا العقاب قد اختاره الله يحرقوا عم يعذبه وتحصيل وجوده من الرحمة كما ترد الجيد تترده. إذا العقوبة كانت مفروكة لله والله سبحانه وتعالى عصبه أن يطلع من الجنة خلاص. هل لا العقوبة كانت عند الله كافية أو غير كافية؟ إن كانت غير كافية كان على الله أن يجعلها عقوبة مناسبة. أما العقوبة بالتجزئة فخطأ، تطلعه من الجنة الأول بعد تستنى آلاف السنين وتعاقب الجنة وبتفكر، لأن الحج بتفكر الله بيفكر أيضا من العقائد المسيحية، الله بيفكر ويديله رأي يغير لله مخ وعقل وحكاية طويلة، إذا قاعد يفكر وحازم وقاعد يدبر في الأمور وحازم حتى على خلق آدم وتمنى إنه ما كانش خلقه وعاوز يدمره، وده كل نصوص موجودة في أكثر عقل. هذا إلى أن خطيئة آدم التي لم تجد عن أن تكون أسلم من شجرة نهي عنها قد عاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة. ولا شك أنه عقاب كافي، فالحرمان من الجنة الحيلانة والخروج إلى الكف والنفق عقاب ليس بالهين، وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه وكان يستطيع أن يفعل بآدم أكثر من ذلك، ولكنه اكتفى بذلك، فكيف يستطاع أن يظل مجرم السوء راضل الآلاف السنين حتى وقت قبله؟ سؤال سمع بلا بشرة بشرة السؤال، لا لا توجيه السؤال فقط، توجيه فقط وليس جسد السؤال، لكن احنا قدامنا على كل حال مطلوب كلام. سؤال سمع لقد مر في البدر من عهد آدم إلى عهد عيسى أحداث وأحداث، وهلك كثيرون من الطغاة وبخاصة في عهد نوح، حيث لم ينزل إلا من آمن بنوح واتبعه وركب معه السفينة، فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم، فكيف بعد ذلك تبقى بغيرة أو كراهية تحت ذلك أن يدخل عيسى بنفسه في ابتداء البشرية في أجيال مرة؟ فنوح عليه السلام فيه مجرمين وفيه سائدين، المجرمين ربنا يرقبه، اللي راكب السفينه لا يشك ان الله سبحانه وتعالى رضي عنه وان الله سبحانه وتعالى يفرق بين امره، بين انسان يغرق وإن كان يركب السفينة وأنه لا من سواء. إذا هناك مرضوب عليهم وهناك مرض عليه. السؤال الثالث عشر: والكاتب المسيحي الذي أسلم عبد الأحد داوود ينتقد قصة التكفير هذه انتقادا عقليا سليما فيقول: القسيس والموت كما يقول لله. والكاتب المسيحي الذي أسلم عبد الأحد داوود ينتقد قصة التكفير هذه انتقادا عقليا سليما فيقول: إن من العجيب أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر اللاهوت وهو خطيئة آدم وغضب الله على الجنس البشري بسببها ظل مكتوما عن كل الأنبياء السابقين ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الخمر. ليس في الكتب التي أمامنا إن ربنا غضبان على الجنس البشري وأن خطيئة آدم متوارثة وأن ربنا بيفكر في أمر يمكن في آدم. السؤال الرابع: ويقول هذا الكاتب اللي هو عبد الأحد داوود إن مما حمله على فرق المسيحية هو هذه المسألة وظهور بطلانه، لأن الكنيسة أمرته بأوامر لم يستطيعها عقل، وهي: ألف، نوع البشر مذنب بصورة قطعية ويستحق الهلاك الأبدي، ده مبدأ. المبدأ الثاني: الله لا يخلص أحدا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية المستحقة عليهم بدون شفيع. المبدأ الثالث: الشفيع لابد أن يكون إلها تاما وبشرا تاما. ويذكر هذا الكاتب في نقاش طويل مع المسيحيين بسبب هذه الأوامر، فهم يرون أن الشفيع لابد، لذلك النقطة دي مهمة جدا، فهم يرون أن الشفيع لابد أن يكون مطهرا من خطيئة آدم. ليه يكون المفروض إله ليكون مبرئا من خطيئة آدم؟ طيب، ويرون أنه لذلك ولد عيسى من غير أب، عيسى من غير أب لم يدخل فيه أبدا أي ملاذات آدم، يبعد عن الخطيئة وسلالات الخطيئة، من غير أب ينجي من انحدار الخطيئة إليه من أبيه. ويسألهم الكاتب: هل يبقى أبوه يصير بكر؟ ويسألهم الكاتب: ألم يأخذ عيسى نصيبا من الخطيئة عن فريق أمه؟ رد عليه ويجيب هؤلاء بأن الله طهر ابن بلد ويجيب هؤلاء بأن الله طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الإبن رحمه. إذا ربنا قدر يطهر من مريم قبل طهر الكل، إذا طهر مريم. ويجيب هؤلاء بأن الله طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الإبن رحمه. ويعود الكاتب فيسأل عبد الأحد داوود: إذا كان الله يستطيع هكذا في سهولة ويسر أن يطهر بعض خلقه، فلماذا لم يطهر خلقه من الخطيئة كذلك بمثل هذه السهولة وذلك اليوم؟ زي ما طهر مريم وطهر الكل، مش مشكلة، بدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والخلق. ونضيف إلى نقاش عبد الأحد داوود أن قولهم بضرورة أن يكون الشفيع مطهرا من خطيئة آدم مما استلزم أن يولد عيسى من غير أب وأن يطهر الله مريم قبل دخول عيسى رحمها يحتاج إلى طريق طويل مؤقت. وكان أيسر منه، كان أيسر منه، بدل من دخل مريم وطهرها قبل ما يدخل من الصدر إبليس، كان أيسر منه يهدي السبب ذلك. خلاص راح المريم يخرج من فرجها يرجع من فرجها ويتربى في فرجها بلاش تسأل، ينزل مباشر ولا يكون له أب ولا أم، وإنما ينزل يتقمص ما في يريده الله، يجيب المسألة مباشرة بلاش النفع عن طريق راح المريم. ونضيف إلى نقاش عبد الأحد داوود أن قولهم بضرورة أن يكون الشفيع مطهرا من خطيئة آدم مما استلزم أن يولد عيسى من غير أب وأن يطهر الله مريم قبل دخول عيسى رحمها يحتاج إلى طريق طويل معقد. وكان أيسر منه أن ينزل لله مباشرة في مظهر الإنسان دون أن يمر بدخول الرحم والولادة. ونضيف كذلك أن اتجاه المسيحيين هذا، اتجاه المسيح اللي هو بيقول مطهر مريم الابن يتبقى حتى في التفسير لانه كانت حاله المطهر مريم قبل ما تحمل بالنظيف اتجاه سيده ايه ونضيف كذلك ان هناك ان اتجاه المسيحيين هذا يتعارض مع اتجاه مسيحي اخر وهو ان ابن الله دخل رحم مريم ليأخذ مظهر الانسان وليتحمل في الظاهر بعض خطيئة آدم الذي يبدو ابن الله كأنه ولد من أولاده ثم يسلب ابن الله تكفيرا عن خطيئة البشر الذي أصبح كواحد منهم. إذا الاتجاه الثاني إن ربنا أراد إن عيسى يدخل مريم الذي ياخذ بعض خطيئة آدم منها إذا مريم لم تتطهر كما قال الاتجاه الآخر. ويبقى أن نسأل أسئلة أخيرة في هذا الموضوع هي هل كان الأنبياء الجميع نوح إبراهيم موسى عيسى داوود سليمان يعقوب إسحاق إسماعيل هل كان الأنبياء جميعا مدنسين خطاة بسبب خطيئة أبيهم آدم وهل كان الله غاضبا عليهم كذلك وكيف اختارهم مع ذلك الهداية البشرية هذه الأسئلة وضعوها بين أيدي الأخوة الأفاضل وبنقوم بنشكر سيادة اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب وأستاذ العلامة الشيخ إبراهيم سليم أحمد الذي ضيقني عليه اختلاف في هذا المساء وسنترك له مساحات زمنية واسعة ليحدثنا في أمور كثيرة وهامة ويحدثنا في موضوعات كثيرة وهامة ويحلق بنا لأن هو أكثر خبرا بقراءة الإنجيل فيحدثنا إن شاء الله في موضوعات كثيرة. غدا سنلتقي أيضا بالدكتور أحمد عبد الوهاب الأستاذ أحمد عبد الوهاب حول موضوع القيامة والظهور وهو أيضا من الموضوعات المسيحية الهامة أو الأساسية في اللاهوت المسيحي. بنشكركم جميعا على حسن استماعكم ومتابعتكم وبنشكر الاخوه الروس المسيحيين الاخوه المسلمين الافاضل الذين تركونا هذا الاجتماع وسيشاركونا فبدون منكم عليكم الاخوه سيشاركوننا ان شاء الله في الايام القادمه في الليله القادمه ان شاء الله في الساعه الثالثه بنلتقي الساعه الثالثه بنلتقي ايضا بالاستاذ احمد حول موضوعات الظهور والقيامة والظهور وتعليقات أيضا من أستاذنا الأستاذ إبراهيم سليم نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.